المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا الصيام والقيام.
هنا راديو دبنجا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون.
صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من القرآن الكريم. أعزائي المستمعين، تقبل الله صيامكم وقيامكم.
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: دعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خير لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خير لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، أسألك الغصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، أسألك برد العيش بعد الموت، أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
رمضان كريم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين 12 رمضان الموافق 29 شهر 6 سنة 2015. في برنامجنا لهذا اليوم وكالمعتاد تستمعوا لنشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. قصف جوي واغتصاب في شرق جبل مرة، والمستوطنين الجدد ينهبون مواشي غرية حشابة جنوب تابي. فوج آخر من طلاب الجامعات بينهم طالبات يغادروا خرطوم إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش. مسلحون يحددون وكيل النيابة الأعلى نحارا في وسط مدينة زالنجي وينهبون عربيته والمواطنين يحتجون على التدهور الأمني. تقديم 12 طالبة مسيحية للمحاكمة في الخرطوم بتهمة ارتداء زي فاضح وانتقادات واسعة للحكومة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بقراها ليكم محمد سليمان. اغتصب أفراد من الميليشيات المنتمية للمستوطنين الجدد بقرى شرق جبل مرة، اغتصبوا نهار يوم السبت امرأة غرب قرية دولما كانت في طريقها لجلب الحطب، وإتزاما مع الاغتصاب عمليات قصف جوي بالأنتينوف التابع لسلاح الجو الحكومي على مناطق شرق وغرب فنغا عند الساعة الواحدة ظهر يوم السبت، لكن لم تسجل أي خسائر. وقال شهود من شرق فنغا لراديو دبنغا إن الأنتينوف رمى يوم السبت 7 قنابل على المنطقة لكن لم يصب أي مواطن بأسى. وفي قرية حشابة جنوب تابد قام المستوطنين الجدد على ظهور 30 جمل بنحب مواشي من القرية، وأوضح شهود من القرية إن عمليات النحب تمت عند الساعة 8 من ليل يوم السبت، حيث نهب المستوطنون الجدد نحو 85 رأس من الضان والغنم من قرية حشابة البتاقة على بعد 4 كيلو جنوب تابت. نهب مسلحون عربية وكيل النيابة الأعلى لمدينة زالنجي نحارا في منتصف المدينة يوم السبت بعد أن تم تحديد وكيل النيابة وإنزال من العربية بقوة السلاح. وقال مواطنون في زالنجي لراديو دبنجا إن عربية وكيل النيابة المنهوبة دبو القبين تم اختطافها بشارع الدبكر بالقرب من مقر قوات الدفاع الشعبي والزكاة وعلى بعد أمتار من سوق زالنجي الكبير. وأوضح الشهود إنه 2 من أفراد الميليشيات وقفوا العربية التي كان يقودها وكيل النيابة الأعلى ومعه زميله نحارا في منتصف الطريق وسط زالنجي. وأوضح الشهود إن المسلحين أمروا وكيل النيابة الأعلى ومعه زميله بالنزول من العربية. وذكر الشهود إن وكيلي النيابة لم يبدوا أي نوع من المقاومة ونزلوا من العربية وهم برفوا يدينهم للأعلى. وأوضح الشهود إن المسلحين قاموا بعد ذلك بركوب العربية والفرار. وقال مواطن لراديو دبنجا مدينة زالنجي في هذا الخصوص:
امبارح بتاع وكيل النيابة فوها امبارح العربية مجيوة زالنجي من السوق مع ناس مسلحين يعني ناس ما تطير سلموا فيها لكن ناس مسلحين كانوا وبعد ذلك ما كون مالي هواهم مشوا بيها ما جات لها بيت أيوة المدينة ذا قبولة كان بأسبوعين كان ماسلين السوق مجموعة بتاع شباب زعلانين من التسريبات ودوهم قالوا ودوهم الدعم السريع الخرطوم بدو جنس الموضوع قش السوق أكلوا حاجات الناس ساعات يتمونوا بعضهم وهكذا الوضع أصلا كده يعني هي اللفة مع طلعت الجلد اثنين ناصير روسين وماشين تتنشيلوا عربية يجيبوا تلفون يجيبوا اثنين عادي شغالة يومي النازل خلوا رواها نواطين جابي يسيري كامياية لا بتحديد بس ما عوض والله شيء يا أخي وانت تبون قاعد وزخيرة ندور خيراتا بالليل بعد ما الدنيا تمغرب تتبدأ شيء كيف تجد كلام الموضوع مبدو تربي بدري أنا كمان الطولات في البيت جوا تجي مارك بعد المغرب أجي ركشت أنقاعد قدام بابك ممكن نضربوك يعني بدون ما يشيلوا حاجة.
وحول تواصل عمليات النحب للعربات والممتلكات داخل المدينة انتقد المواطنين في المدينة تدهور الوضع الأمني بمدينة زالنجي وانتشار عمليات نحب العربات والسط المسلح على المارة في الشوارع وداخل البيوت على مسمى ومرأة من حكومة الولاية والقوات النظامية كافة. وانتقد النازحين بمعسكرات زالنجي أيضا تدهور الوضع الأمني بالمدينة وانعكاسه على السوق وحركته والمارة وحتى على إفطارات رمضان في شوارع المدينة. وأضاف منسق معسكرات ولاية وسط دارفور لراديو دبنجا في هذا الخصوص؟
والله طبعا جاء مسلحين المهم شو وحددوا السائق والوكيل النيابة ونزلوا في العربية وشاروا العربية عربية طبعا الموديل بتاعه والبالين جدا فيه وفيه وفيه وتذبذب بتاعه الوضع الأمن في خلال اليومين دلعب إطلع غيار نار الليلي المهم يعني وضع موجود خيطه ما عامل ما مستغير خالص على الإطلاق ما مستغير يعني التحديثات بتاعت البيوت و الناس ذاتها ما قادرين يشربوا المويه برا في رمضان ده والناس برضو بقفل الدكاكين بدري وده طبعا الناس في الطريقة في الطرقات ده كمان خليها بين الأحياء
غادر 12 طالب جامعي بالخرطوم إلى تركيا للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق وسوريا والمعروف بتنظيم داعش بينهم 10 من حملة الجوازات الغربية وينتمي الطلاب إلى جامعة العلوم الطبية المملوكة لوزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة ومن بينهم 3 طالبات وقال أحمد بابكر المسؤول في جامعة العلوم الطبية في تصريحات نقلتها الصحف الصادرة في الخرطوم إنه تلقى اتصالات من أولياء أمور الطلاب تفيد باختفائهم منذ ليلة الجمعة الماضية وأبان إنه الاتصالات كشفت عن مقادرة 5 منهم إلى تركيا عبر مطار الخرطوم فجر الجمعة وقال المسؤول علمنا من جهات عليا إن الاستخبارات التركية أوقفت الدفعة الأولى والتي تضم 5 طلاب وتأكد توقيفهم والحيلولة دون وصولهم إلى سوريا للالتحاق بالجماعات الجهادية وطبقا للمعلومات فإنه تم إلقاء القبض على إحدى الطالبات في تركيا لكنها أنكرت أمر سفرها إلى العراق وقادرت والدتها والتي تعمل طبيبة في بريطانيا لمعرفة مكان احتجازها في تركيا ومن ضمن الطالبات أيضا ابنة مسؤول كبير في وزارة الخارجية السودانية وبتدرس في السنة الثالثة بكلية الطب وكانت مجموعة من طلاب الطب في جامعة مأمون حميدة مكونة من 9 طلاب قد التحقوا بتنظيم داعش الإرهابي في العراق في مارس الماضي حيث تم توزيعهم على المراكز الطبية. أحالت المحكمة الجنائية الدولية ملف عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني السابق ووالي الخرطوم الحالي والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أحالته إلى مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المناسبة في مواجهة عبد الرحيم بعد أن فشل السودان في القبض عليه ورفض التعاون مع المحكمة في تنفيذ أمر القبض الصادر بالقبض على عبد الرحيم محمد حسين وقال إن تحويل ملف عبد الرحيم محمد حسين إلى مجلس الأمن قرار صحيح ويضع مجلس الأمن أمام التزاماته القانونية والأخلاقية ودعا عبد الواحد عبر راديو دبنجا السودانيين كافة للتحرك لإسقاط النظام باعتباره الطريق الأوحد للخلاص وأضاف عبد الواحد محمد نور رئيس حركة تحرير السودان ونائب رئيس الجبهة الثورية لراديو دبنجا في هذا الخصوص
ده كلام أنا زي تقدير بتاعتي تصرف صحيح جدا جدا خد مجلس الأمن الدولي في التزام قانوني وأخلاق قانوني لأنه مجلس الأمن هو اللي أصدر قرار بملف الإبادة في دارفور وفي المناطق في السودان ده إلى محكمة الجنايات الدولية أنا بعتبره وسيلة بتاع ضغط جديد لمجلس الأمن الدولي دليل واضح أنه البشير وقت فات في جنوب أفريقيا رئيس بدا بلد إلا هرب وكلكم بتعرفوا المسرحية بتاعت الهروب بدا وكيف ده إن دل إنما يدل أن الدماء الشرفاء في دارفور وفي المناطق جبال النوبة النيل الأزرق والمتظاهرين والدماء المواطن السوداني ده بلاحق الناس ده ومية في المية بيجي اليوم اللي نلقى القبض عليه أنا شخصيا ما بعول على المجتمع الدولي كثير أن إحنا بنعول على شعبنا السوداني العظيم أنه ننتفض جميعا شعبيا وعسكريا لتغيير هذا النظام.
دعا صالح محمود المحامي والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان للانتقال بقضية طلاب دارفور بالجامعات من خانة الحلول المؤقتة إلى الحلول الجذرية المستدامة وصف الجهود الجارية من قبل اللجنة القومية للحماية والدفاع عن طلاب دارفور بأنها تجد التقدير وأشار في هذا الخصوص لمحاولات الجارية من قبل اللجنة القومية لمعالجة الوضع المرتبط بظروف طالبات دارفور المحرومات من الإيواء والسكن في الداخليات وأكد أن المطلوب الآن من اللجنة التوسيع بما يشمل مدراء الجامعات هذا إلى جانب الاتصال بالأجهزة الرسمية ومناقشتها حول تداعيات الاستهداف الإجرامي المخطط ضد طلاب دارفور بالجامعات وأضاف صالح محمود المحامي والناشط البارز في مجالات حقوق الإنسان لراديو دبنجا من الخرطوم.
هذا الجهد المقدر من جانب اللجنة القومية للتضامن مع طالبات طلبة دارفور، ولكن في رأيي أنه هذا حل مؤقت أملته الظروف الطارئة، والمطلوب هو إيجاد حل جذري مستدام في المستقبل لمعالجة ظروف أبناء دارفور في الجامعات القومية المختلفة. المطلوب توسيع هذه الفكرة بالنسبة للجنة التضامن، أن تصل بهذه الفكرة إلى الجهات القومية والجهات الحكومية على وجه الخصوص، إدارة الجامعات، أساتذة الجامعات، المثقفين والصحفيين، أصحاب الرأي. المطلوب أيضا الاتصال بالأجهزة الرسمية اللي هي عندها علاقة بهذا الوضع ومناقشتهم بوضوح حول تداعيات هذا النهج، لأنه في من الممكن أن تتطور هذه المشاكل وتنتج عنها أوضاع يصعب احتوائها في المستقبل.
ومن جهة أخرى دعا صالح محمود الحكومة بأن تسمح للمنظمات الإنسانية المطرودة بالعودة فورا إلى دارفور بدون قيد أو شرط لتوصيل الإقاسة لكل المتضررين من الحرب ولأولئك الذين تم إجبارهم على النزوح القسري من ديارهم في الإقليم. وصف الوضع الإنساني في المعسكرات بأنه مزري جدا، وازدادت سوءا على سوء بعد خروج المنظمات المسؤولة عن تقديم الخدمات الأساسية للنازحين. وأضاف صالح محمود المحامي والناشط البارز في مجالات حقوق الإنسان لراديو دبنجا من الخرطوم.
الأوضاع في المعسكرات بالتأكيد أصبحت تسوء بصورة متسارعة بسبب خروج المنظمات الدولية التي كانت مسؤولة من تقديم الخدمات الأساسية للنازحين، لأن الحكومة لم تتمكن من تعويض الفجوة اللي خلقتها خروج المنظمات الدولية، والنازحين غير قادرين لمواجهة المطالب اليومية في ظروفهم الحالية اللي تنعدم فيها فرص العمل. المطلوب على الحكومة أن تسمح للمنظمات الدولية للعودة إلى دارفور فورا بدون شرط أو قيد، وأن تصل الإغاثات إلى المحتاجين والمتضررين. هذا مطلب ينسجم مع القانون الدولي على النازحين أن يرفعوا صوتهم بالمطالبة بهذه الحقوق وعدم السكوت والانصياع للأمر الواقع.
طالب مواطنو مدينة كوتوم بشمال دارفور من رئاسة الجمهورية بتدخل الفوري لأودة الأمن للمحلية وحسم الفوضى المقصودة من قبل بعض الجهات بإرهاب المواطنين بقوة السلاح ليلا ونهارا وعلى مرمى حجر من الجيش الحكومي داخل مدينة كوتوم، وفي نفس الوقت اختطاف تلك الجهات لكل من يحاول المقاومة والاعتراض بالمحلية مع سلب ونحب ممتلكاته. وحمل المئات من أبناء كوتوم في إفطار يماي نظم نائب الدائرة بمدينة الفتح واحد بأم درمان، حمل والي شمال دارفور الجديد عبد الواحد يوسف مسؤولية رفع الظلم عن كاهل أهالي كوتوم وإعادة الشرطة والنيابة والقضاء المسحوبة من المدينة قبل 3 سنوات بأسرع وقت ممكن. قالت هيئة النازحين واللاجئين إنه هدف الحكومة الحقيقي وراء المطالبة بخروج اليوناميت من دارفور هو تفكيك معسكرات النازحين وطردهم ومن ثم ملاحقتهم وقتلهم كما هو جاري اليوم، لكن بصورة وشكل مختلف. وجددت هيئة النازحين رفضها القاطع لمقادرة اليوناميت لدارفور. وقال حسين أبو شراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا إن الهيئة ترفض مقادرة اليوناميت قبل الحل الشامل لمشكلة دارفور وإحلال قوات بديلة لها شريطة أن تكون أوروبية وأمريكية. وأكد أبو الشراتي أن هدف الحكومة الحقيقي تجاه خروج اليوناميت هو تفكيك المعسكرات عبر ميليشيات الجنجويد والدعم السريع وعن طريق ما أسمه بالإعادة الإجبارية إلى قراهم المحتلة بواسطة الميليشيات لينزهوا مرة أخرى من جديد، لكن هذه المرة لن يجدون معسكر الارتكاز. وأضاف حسين أبو الشراتي الناطق الرسمي باسم هيئة النازحين واللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص؟
النازحين واللاجئين رفضنا إطلاع يونمد من دارفور قبل حل مشكلة دارفور، قبل حلول القوات البديلة لها، شرطا أن تكون قوات من أصلها أوروبية أمريكية. وجه النظر الحكومة تجاه خروج البيسة هي تفتيت المعسكرات عبر الميليشيات الجنجويد والدعم السريع والإعادة الإجبارية للنازحين بالمعسكرات في قراهم التي تسيطرها الآن الميليشيات المسلحة لينزهوا من جديد ولا يجدون التمركز بعد خروجهم من المعسكرات. إذن بالواضح الحكومة هي تريد انتهاء مواطن دارفور بهذه الصورة. هيئة النازحين واللاجئين ترفض رفضا قاطعا لخروج بيسة اليونمت. خطابنا هذه نخاطب مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، ولسنا نخاطب الحكومة. نسية هيئة النازحين واللاجئين للولاء الجدد دارفور، المواطن تحتاج للأمن والاستقرار داخل المعسكرات ثم إيقاف الميليشيات الحكومة المسلحة حتى تتوقف نزيف الدم والاغتصاب، وستجدون كل النازحين عادوا من تلقاء أنفسهم.
وفي الخرطوم قال السفير عمر دهب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة إن ملف استراتيجية خروج بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من دارفور سيكون من بين التحديات التي تواجه بعثة السودان في نيويورك خلال الفترة المقبلة. وقال دهب للصحفيين بالخرطوم بعد توجهه لنيويورك لتسلم مهامه في رئاسة البعثة، قال إن القضية المهمة حاليا هي استراتيجية خروج يوناميت من السودان، مشيرا إلى أنه لا توجد بعثة سلام تمكث بدولة إلى الأبد. أعزائي المستمعين، هذه الأخبار تأتيكم من راديو دبنجا. أوصت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من الحركة الشعبية حول أحداث منطقة الدبوق بولاية النيل الأزرق، أوصت بتكوين لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق حول الانتحاكات والجرائم المصاحبة لمعركة الدبوق بين الجيش الشعبي والقوات والميليشيات الحكومية، هذا إلى جانب ضرورة الوقف ميدانيا على آثار القصف الجوي والمدفعي على المدنيين. وقال يوسف الحادي رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الدبوق في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية الذي يوزع اليوم الاثنين، قال إن توصيات اللجنة طالبت بإيجاد آلية للتأكد من إبعاد معسكرات القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها بعيدا عن المواقع السكنية للمدنيين، كما طالبت اللجنة بإطلاق الحملات الدولية والإقليمية لوقف القصف الجوي الحكومي على المدنيين وممتلكاتهم، كما طالبت اللجنة في توصياتها بوضع آلية للمراقبة ولتحديد ممرات آمنة للرؤى تبعدهم عن خطوط المواجهة وتضمن عدم توظيفهم في الصراع السياسي بتسليحهم واستخدامهم كميليشيات من خلال التعبئة القبلية والدينية. وأضاف يوسف الحادي رئيس لجنة تقصي الحقائق حول أحداث الدبوق لراديو دبنجا من النيل الأزرق:
والله التوصيات دي نحن أصلا اختصرناها في 4 توصيات. قلنا أول حاجة تكون لجنة دولية مستقلة لتغطي الحقائق حول الانتهاكات والجرائم المصاحبة لمعركة الدبوق بين الجيش الشعبي لتحرير السودان شمال والقوات والميليشيات الحكومية، بما فيها الوقوف ميدانيا على أثر غصب الجو والمدفع على المدنيين في الواطن. التوصية الثانية نحن برضو إنه بنوصي إنه المجتمع الدولي ده حرصا على المواطن ده وسلامته وأمنه بالله يبعد معسكرات الجيش دي من أماكن سكن المواطنين. يعني الحكومة دي بتقود المعسكر جوا المواطن، هو نحن ما ندقوا كيف يا جماعه الكلام ده؟ هلا لما تجي الشكل دي الطلقه ده بيفرج بيقول ده المعسكر ده هدف بتاعي انا، يعني بس اتوصل المواطنين اللي اخليهم، ونحن هسه ما قاعدين المواطنين ما عندهم معسكرات ذاته قاعدين يضربوهم، نحن نعمل شو؟ عشان كده نحن دايرين المعسكر خليه خطوها بره عشان الدواز ده يكون بحر، يكون مسرحه معروف اذا كان في حاجه حصلت بين جيش وجيش، لكن المواطن ده يا اخي ما يكون ضحيه دائما لحاجات بتاعتنا دي. إذا كان الحكومة أو الحركات يبعدوها عن المواقع السكنية للمدنيين. بعدين دايرين إطلاق الحملات الدولية والإقليمية لوقف القصف الجوي، والله القصف الجوي ده هو القاعد يأذلنا، هو السبب في اللجوء الكبير ده كله القصف الجوي، والله ما القصف الجوي ده ما في مواطن لغادر محلة. الحاجة برضو من توصياتنا نحن وضع آلية للمراقبة وتحديد ممرات آمنة للرعاة. الرعاة دي قاعدين يخشوا في مساكن مباشرة وغير مباشرة، الرعاة دي يبعدون من المناطق بتاعت التمايز. الحكومة عارفة قاعدة تخبصهم هنا بس هو طعام قرون استشعار مواجهات وينسحبوا عشان ينبهوا معسكراتهم وحاجاتهم دي الحاجات اللي قاعدين يعملوها.
نظرت محكمة النظام العام في قضية إحدى الفتيات المسيحيات اللواتي تم اعتقالهن يوم الخميس الماضي الموافق 25 من شهر 6 سنة 2015 في الساعة 10 مساء بعد خروجهم من الكنيسة المعمدانية بالعزبة في ضواحي بحري بتهمة ارتداء الزي الفاضي. وأفاد الأستاذ محمد مصطفى مدير مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية ورئيس هيئة الدفاع عن المتهمات، أفاد راديو دبنجا أن الفتيات اللي تم اعتقال موجب المادة 152 بواسطة شرطة النظام العام واقتادهم لقسم الشرطة يبلغ عددهم 12 فتاة، تم في الحال الإفراج عن 2 منهم لأنه زي اللي كانوا بيلبسوه ما فاضي حسب تقديرات رجال الشرطة. وبقية المتهمات قضوا الليلة في الحراسة لحين الإفراج عنهم بالضمان في اليوم الثاني. وأضاف الأستاذ محمد مصطفى بأن المحكمة قد نظرت صباح أمس في قضية واحدة من فتيات المتهمات حيث استمعت لأقوال الشاكي وأقوال شاهد الاتهام، وتم تحديد جلسة أخرى لمواصلة النظر في القضية يوم 6 شهر 7 القادم حيث يتم الاستماع لشهود الدفاع، كما تم تحديد جلسات لثلاثة بلاغات أخرى للنظر فيها. وأضاف مهند مصطفى مدير مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية ورئيس هيئة الدفاع لراديو دبنجا من الخرطوم،
في ثلاثة جلسات تاني، ثلاثة بلاغات جلسات، باقي ستة بلاغات المحكمة رفضت تنظورة وحولت القاضي المشرف، القاضي قال هو ما هيشتغل بلاغات، تم تحويل القاضي المشرف. الشيء الكويس انه يعني الشارع يعني كله عارف انه المادة دي هي مادة وقع بضحيتها كثير من فتيات وكثير من النساء، فالمحكمة كان فيها حضور كبير من زملاء المحامين، فيها الدفاع ظهر فيها ستة محامين وفي عدد من المواطنين كانوا موجودين. فبالجلسة الجاية إن شاء الله يوم 6 هنواصل فيها نسمع جلسة الاتهام فيما يتعلق بالمتهم الوجه ذاتهما ولسماع جلسة الاتهام في باقي القضايا.
وفي نفس الموضوع رفض القاضي النظر في بلاغات 6 من الفتيات المتهمات وحولها للقاضي المشرف. وقال الأستاذ محمد مصطفى إنه جلسات المحاكمة شهدت اهتماما ملحوظا من زملاء المحنة المحامين والمواطنين، كما إن عدد من المحامين انضموا لفريق الدفاع قد بلغ 6 محامين. وأوضح الأستاذ محمد بأن المادة 152 التي تحاكم بموجبها الفتيات هي من المواد الفضفاضة التي لا تعرف الزي الفاضح بشكل واضح وتترك لتقديرات المسؤولين من تطبيق القانون. وقال إن التعامل مع الفتيات المتهمات يمثل امتحان لكرامتهم حيث تم أخذ ملابسهم كمعروضات واضطررنا لتغيير الملابس داخل قسم الشرطة، مشيرا إلى أن الفتيات كن في قداس ديني في الكنيسة وأن الملابس اللي كان بيلبسوها هي ملابس احتفالية مقبولة لدى الكنيسة مما يجعل محاكمتهن إهانة أيضا للكنيسة. وأضاف محمد مصطفى مدير مركز العدالة للمحاماة والاستشارات القانونية ورئيس هيئة الدفاع لراديو دبنجا من الخرطوم،
كيف أنت تطلع من فتاة هجومة في قسم الشرطة وتجبر ما تلبس زي تاني بغض النظر أنه زي من وين جاء ولا من البيت أو من غيره، عشان ما تجي المحكمة تقول أنك كان لابس زي ده عشان ما تثبت إدانته باللبس. وعلى الرغم من ده اللي شاهدناه والليلة أنا في تقديري والقاضي سألني أنا سؤال مباشر، قال لي طرد أختك تلبس اللبس ده، قلت له جدا أختي تلبس اللبس زوج جديد تلبس اللبس ده، أنا بنزل اللبس ده ما فاضح، ممكن زول تاني يقول اللبس ده فاضح. فالمشكلة في المادة نفسها إنها تدي فرصة، إذا قلنا إنه في 12 بيت ودوهم الجسم طلعوا منهم 2، منو قال الاثنين ده اللبس ما فاضح؟ الحدد منو؟ الضابط المسؤول ولا الشرطي لمزاجه ولا منو حدد إنه ده اللبس ما فاضح وده اللبس فاضح؟ فبنقول إنه دي مادة أدى سلطة النظام العام سلطات كبيرة جدا عشان ما تستغل السلطة دي وتقبض من طرف.
تبادرت الشرطة وإصابات من إصابات الاتجار بالبشر إطلاق النار لحوالي 3 ساعات بالقرب من مدينة كسلا ظهر يوم السبت. وأوضح حقوقي من أبناء كسلا إن إصابة الاتجار بالبشر اختطفت 47 من الضحايا الاتجار بهم بينهم نساء وأطفال من اللاجئين الأريتريين والأثيوبيين. وبعد معركة استمرت لحوالي 3 ساعات تمكنت الشرطة من تحرير الضحايا وألقت القبض على 7 من أفراد الإصابة فيما فر عدد منهم، كما قبضت على عربيتين بوكس كان على متنها الضحايا. الخبر الأخير في النشرة، أصدر الرئيس عمر البشير يوم الأحد مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من يوم 15 شهر 7 المقبل، ألا أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي انشقت وانضمت لاحقا إلى الاتفاقية. وقال أمين حسن عمر مدير مكتب سلام دارفور في مؤتمر صحفي عقد يوم الأحد إن المرسوم الجمهوري صدر بعد التشاور مع الأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة لتتمكن من إكمال المهام الموكلة لها بموجب الاتفاقية. وأكد أمين أنه سيتم إحاطة الأطراف الراعية للسلام في دارفور واللجنة الدولية لمتابعة إنفاذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بهذا المرسوم. وجدد مسؤول مكتب سلام دارفور التمسك بعدم فتح أي مسار للتفاوض مع الحركات الدارفورية الرافضة للدوحة خارج الوثيقة، وأكد أنه أي تفاوض سيكون في العاصمة القطرية وليس في أي مكان آخر. أعزائي المستمعين، بالخبر ده نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم، وإلى أن نلتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150 و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي أسرة وبيت، كان عندي لمبة وزيت، كان عندي ليل ونهار وصباح ملان أطيار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج المفقودين. بنشكر كل الناس اللي اتصلوا بينا في الفترة الفاتت، وبنعتذر للناس اللي ما قدرنا نرجع عليهم لأنه مرات الشبكة بتكون ما كويسة. وبنشكر كل المستمعين على متابعة برنامج المفقودين وبقية برامج راديو دبنجا. نبدأ طوالي بالنداءات اللي وصلتنا الأسبوع ده. بالنداء الأول من شمال كردفان الأبيض من الطيب علي عيسى، وبيسأل من خاله أحمد محمد سعيد، طلع قبل فترة بدون يقول للناس أنا ماشي وين وأخباره انقطعت، لكن قبل 3 سنوات سمعوا به وقالوا زول ده في عضبرة شغال هناك، لكن ما في زول يتأكد من المعلومة. أحمد محمد سعيد عمره بكون زي 26-27 سنة. نسمع كلمتين من نداء والدخته الطيب علي عيسى.
الطيب علي ساكن على ويد اللي قاعد أحمد محمد سعيد ده خالد عالي. والله قبل 3 سنة كده كان سمينا هو قال في أبصر، لكن تاني أسأل لحد الآن ما عرفنا نعيده، طلع من فترة بس كان ما عارفين جيت لما تم قبل 3 سنة سمينا هو في أبصر، لكن لحد الآن تاني ما عرفنا، وقالوا كان قبل 3 سنة كان شغال في أبصر.
هل عنده خبر أو معلومة من أحمد محمد سعيد آخر مرة سمعوا به في عضبرة؟ ممكن اتصل بالطيب علي عيسى في نمرة التلفون 011-860-802. النمرة مرة ثانية 011-860-8022.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من مروابة حي السلام شمال، نداء من عرفة محمد بريمة موسى. عرفة بتقول معاهم زول صاحب خالة جاهم زمان زمن الجفاف سنة 84 وتاني ما رجع قاعد معاهم، ومن هناك بيمرق بيسافر بيمشي يشتغل وبيجي راجع، يعني بيمشي القضارف يشتغل يجي راجع، يمشي كوستي يمشي مدني وبعد ذاك يجي راجع مروابة. وعرفة بتقول خالة توفى وصاحبه اللي قاعد معاهم ده هسه ذاته كبر وشوفه قلة وعايزين أهله يجوا يسوقوه. اسمه مرحيم حامد مرخوس من المسيرية الزرق، وقال أهله في فور برانجا. نسمع جزء من النداء بتاع عرفة.
يلا. أنا عرفة محمد بريمة موسى في مروابة حي السلام. بعدين عندنا حال ده قاعد معانا من زمان زمان الجفاف، بجي بمشي الزراعة بس نزل فينا بمشي المشاريع بيشتغل بجي، وهو قاعد عند خالي اسمه عيسى بمشي مع المشاريع. خالي ده مات رحال ده بقت لنا العاوة عرفة بمشي بسافر غادي وبجينا بسافر غادي وبجينا هات حبيبة طويل ده هو قاعد معانا قال أهله بخور برمى اسمه مرحيم مرخوص حامد من المسيرية الزرق. اها قال أهله في خور برقة، يعني انت ابن حتى الجمال الصغير من 84 بجوركم الثاني البقينات لما بدونا كبير تاني بقى ما بقدر قاعد في جراري بمشي كوستي بمشي ربك بيشتغل زمان معنا وبقيني بيشتغل بقيني هسا خلاص بقى ما بقدر شوفه بقى قليل هسا يا أول مسلم قاعد معاي.
أها أهل مرحيم حامد مرخوص في فور برنجة، كان سمعت النداء ده ممكن تتواصلوا معاه عن طريق عرفة محمد بريمة في مروابة. نمرة تلفونه 09-02-94-98-43. النمرة مرة ثانية 09-02-94-98-43.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من القضارف نداء من سليمان عبد الرحيم محمد صالح. سليمان بيقول والده مرق من نيالة عمره 15 سنة وحاليا عمره بقى 70 سنة. الفترة دي كلها قضاها في القضارف وخلى أهله في قريضة جم نيالة، وما عارف اللي حصل عليهم شنو من الوقت داك. عنده أخوانه ثلاثة وأختين، الأخوانه الضي محمد صالح وزكريا محمد صالح وعلي محمد صالح، والبنات اثنين زهرة محمد صالح وخديجة محمد صالح. ده كلهم هم عنده خبرهم وما عارفين اللي حصل عليهم شنو. الخط الحقيقة ما كان كويس، حاولنا مرتين لكن سجلنا جزء نسمع منه كلمتين ثلاثة.
عبد الرحيم محمد صالح آدم أحمد ساكن ولاية القضارف، عنده أمه بقول لها فاطمة آدم، أهل أبوي الأولاد ثلاثة والبنات اثنين. يلا الضي محمد آدم محمد أحمد صالح، زكريا محمد صالح أحمد، علي محمد صالح أحمد، زهرة محمد صالح أحمد، خديجة محمد صالح أحمد، ساكن في نيالة وغريدة من نيالة سعد.
أهل عبد الرحيم محمد صالح ممكن يتواصلوا معه عن طريق ولده سليمان عبد الرحيم محمد صالح في القضارف. نمرة تلفونه 09-20-26-74-77. النمرة مرة ثانية 09-20-26-74-77.
كان عندي يا ما كان، كان عندي يا ما كان.
من قرية عد الحاج ريف تنبول، نداء من سبنا بكري صديق محمد الزين. بتسأل من خالة يوسف محمد أحمد علي التوم. خالة ده طلع من سنة 97، قالت كانت صغيرة في الوقت ذاك وتاني ما جاء راجع وأخباره انقطعت. يوسف محمد أحمد علي التوم لما طلع خلى أسرة فيها أولاد وبنات كلهم هسه كبروا، وقالت وائل اتخرج من الجامعة وواحد تاني في الشرطة والبتري ماس ماشي الجامعة ما شاء الله كبروا كلهم. في الفترة دي كلها ما سمعوا منه أي خبر، ومرة يقول زول ده مشى الحبشة ومرة يقول في الجهة الفلانية، لكن كلها أخبار ما مؤكدة. نسمع كلمتين ثلاثة من النداء بتاع سبنا.
والله معاك سبن وكر صديق محمد زين. الله واسكن في قرية عد الحاجر في طنبول. يلا الرايح سيدة اسمه يوسف محمد أحمد علي التوم. يوسف محمد أحمد بيبقى لي الله أنا بيبقى لي في الحساب عمي واتخالت أبوي. يلا الزول ده طبعا كنت صغيرة ما كنت عارفة أي شيء. لما انطلع قالوا طلع سنة 1997. يلا الزول ده من الزمن ده طلعوا لا عارفين إنه مشى وين ولا قالوا له أنا ماشي وين. هسي حاليا والله أصلا بسمعنا والله في دول سامعني مني هو بعرفه. بقول له عنده ولد وايل ما شاء الله يتخرج وسي شغال وغاز بقرة في الشرطة وبيت رماز بيأسس السنة دي مشى الجامعة. والله العظيم قالوا ما دارين مني ولا شيء أولادي بس دارين يشوفوه وما تأسس مجهجها ولا ما عارفه مطلقة ولا عارفين هو ميت ولا حي. ولو أسي هو بيسمعني ولا في زول هو بيعرفه بس يا ريت يضرب عليك في رغميانة دي.
عنده خبر أو معلومة من يوسف محمد أحمد علي التوم ممكن يتصل بتخوه سبنا بكري صديق في نمرة التلفون 01-19-33-13-68. النمرة مرة ثانية أقولها بالراحة 01-19-33-13-68. من مجمع جوز الناقة اتصل بينا قمر الدولة الشيخ محمد النور عشان يبلغ عن ودخته من قرية المنسي المحيريبة. ودخته اسمه منصور عمر عثمان كان في الجيش وشارك في ضربة جوغريال ونجى منها وقالوا دخل الجنوب. الكلام ده عنده 19 سنة. كل مرة يقولوا في محل. آخر مرة قالوا في بيي وتاني قالوا مرق من أبيي مشى جهة الفاجر. ده آخر خبر سمعوه. أنا داق قصير ما في معلومات كثيرة نسمع منه جزء.
حاكى قمر الدولة الشيخ محمد النور. أنا قال بس من مجمع جوز الناقة والدخطي في قرية المنسي في المحيريبة. طلع تغيب أسي قال لي يعني حصل 19 سنة كذا نزل في الدربة الأولى في جوغريال. فقالوا كان مسايق عربية ونجى من الضربة نجى وقالوا خش الجنوب. الجنوب جاءنا منه خبر قالوا مشى كده على بيي. برضو جاءنا خبر كده من بيي قالوا الزول ده رجع كده خش على الفاهر. فسألنا منه في الفاهر ما لقينا اي كده. اسمه منصور عمر عثمان يمكن له حكاية 19 سنة كده.
عنده خبر أو معلومة من منصور عمر عثمان كان في الجيش ومشى الجنوب وتاني قالوا مشى اتجاه نيالة اتجاه الفاشر. ممكن اتصل بخاله قمر الدولة الشيخ محمد النور في مجمع جوز الناقة في نمرة التلفون 01-11-79-06-96. النمرة مرة ثانية 01-11-79-06-96. من بحري اتصل بينا خليل إلياس أحمد عشان يبلغ عن صديقه الدكتور سعيد الأقرع. سعيد أخصائي أذن وأنف وحنجرة درس في المجر وساكن مدرمان. مرق قبل 8-9 شهور قال ماشي يزور أهله في مدرمان. ما كان راكب عربية ركب مواصلات عامة ومن مرقته ديك تاني ما جا راجع. هسألوا منه كل الناس اللي بيعرفوه داخل وخارج السودان ما في زول عنده منه خبر. نسمع جزء من نداء صديقه خليل إلياس أحمد من بحري.
أنا اسمي الكامل خليل إلياس أحمد والأخ اللي اتفقد سعيد الأقرع دكتور سعيد الأقرع أخصائي أمراض الأنف والأنس والحنجرة راجل في كامل قواه العقلية والبدنية شايف. وكان معانا لآخر لحظة وكان استأذن عشان يمشي يزور أهله في المنطقة نفسها في الجرمان وانتظرنا لغاية آخر اليوم ما رجع. فتشنا عليه في كل حتة ضربنا تلفونات اتصالات استغربنا زملاء وأصدقاء وأصحاب وزملاء في المستشفيات ما في أي خبر عنه في وقت قريب من 8-9 شهور الحكاية. فرجاء الخاص يا أخي إذا كان عزلت عنه فبس تعملون النزاع بتاعكم في الجميع بيهم. إذا سمع الصوت والتلفون بيجي لأنه من الناس اللي بيسمعوا دبنجة فغالبا حتعرفوه لنا.
هل عنده خبر أو معلومة من الدكتور سعيد الأقرع ممكن يتصل بخليل إلياس في نمرة التلفون 01-22-21-98-52. نمرة التلفون مرة ثانية 01-22-21-98-52.
كان عندي يا مكان
على كده يا اخواننا بنكون وصلنا لنهايه الحلقه دي من برنامج المفقودين. اذا كان عندكم زر مفقود دارين تبلغوا عنه او اتعرفتوا على اي واحد من الناس زعنا مفقودين ممكن تتصلوا بينا في راديو دبنجا في نمره التلفون 00-31-35-62-54-350. نمره التلفون راديو دبنجا مره ثانيه 00-31-35-62-54-350. ولغاية ما نلقاكم المرة الجاية في حلقة جديدة نقول لكم أقعدوا عافية وربنا يجمع الشمل.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
رمضان كريم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير. هذا الشهر بيختص فيه صفات لله عز وجل من بقية كل شهور. فإذا كنت مظلوم رفعت يدي إلى الله عز وجل قلت يا رب قل أنا ظلمني وكنت صائما فيبقى الدعاء مستجاب وهذا مما لا يدع مجال للشك. فبنعمة هذا الشهر مش هو فحسب أي إنسان في هذا الشهر المعظم كان ظالم أو استدعى أن يظلم فيرجع إلى الله عز وجل ويرد المظالم إلى أهلها حتى يتوب توبة نصوحة إلى الله عز وجل. فأنت حتى لا تكون في حزيرة من صام عطش وجاع وعان وتعب فلوي بعمر بتاعه أو بصيامه ويضرب به على وجهه حتى لا يكون ذلك. فيجب علينا أن نرجع إلى الله عز وجل ونصوم هذا الشهر المبارك وفي هذا الشهر أن نجتمع مع الجميع ونحارب العادات والتفريقات العنصرية والقطيعة والنميمة والظلم والسرقة والتجاوزات الشرعية حتى يتقبل الله تبارك وتعالى منا هذا الشهر المبارك. فإذا كان هذا الشهر صفاء للضمير والتنقية للقلب المؤمن التقي النقي الذي يخاف الله عز وجل لابد من أننا أن نرجع إلى هذا الشهر ومن أجل هذا الشهر المبارك الذي أنزل فيه القرآن الكريم لسيدنا وسيد الأمة الإسلامية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يرضى الله عز وجل ويتقبل منا هذا الشهر ويتقبل من الجميع ويكون شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فإذا كان أوله رحمة نحسب أن هذه الرحمة أن الناس إذا رجعوا تراجعوا حساباتهم زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. حاسبنا أنفسنا وردينا المظالم إلى أهلها وتناصحنا بيننا وارتبطنا بيننا كمسلمين كأمة واحدة وكبنو آدم ومن ثم انتظرنا وسطه اللي هو مغفرة غفر الله لنا إذا ما ردينا المظالم إلى أهلنا ومن ثم يكون عتق من النار إذا اتقينا الله عز وجل في ذلك ويرضى الله عز وجل. ففي 10 أيام من شهر رمضان المبارك ينزل فيه ليلة القدر. هذه الليلة أفضل من 1000 شهر يعني قيمة 83 عاما ويزيد. فهذه نعمة من الله عز وجل. فهذه الليلة إما أنت أصبحت من أتقياء الأنقياء اتقيت الله في هذا الشهر صمته كاملا رديت المظالم إلى أهلها فقبل الله تبارك وتعالى منك هذا الشهر فتعتق وتكون من أهل الجنة. ولكن العكس تماما إذا كانت بطنك من حرام ووعاؤك من حرام وأكلت من حرام وزلمت الناس بالحرام تمتعت بالحرام مهما عتشت ومهما جعت فبدلا من أن يعتق رغبتك من النار فتهشر في نار جهنم لأنه يجد آلاف من الناس مظلومين منك وأكلت حقهم وهم جيعاء وهم عطاش. سألون الله عز وجل لك سوءا وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم عزم الله أجركم بإذن الله.
رمضان كريم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم بنواصل فيها سلسلة الإرشادات الرمضانية مع الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية في بريطانيا. والليلة حيكلمنا عن أمراض والتهابات الكلى اللي بتعمل مشاكل للناس في شهر رمضان، وبيوضح لنا كمان الأسباب دي شنو. أهلا ومرحبا بك.
مرحب بأهلنا في ماسكرات النزول واللجوء في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق بصفة خاصة والسودان بصفة عامة، ومواصلة لسلسلة إرشادات رمضانية. الليلة نحن إرشاداتنا بتكون عن أمراض الكلى. يعني يمكن أمراض الكلى واحدة من الأمراض الشائعة جدا، ونحن بنتمنى أي زول عنده مرض كلى نتمنى له الشفاء. أمراض الكلى لا علاقة مباشرة مع رمضان، لأنه الكلى لما نقول كلى معناتها موية، معناتها فيها موية، لأنه كل الموية الموجودة في جسمي في النهاية بتتصفى في الكلى هناك، وبدأ الجزء منها بطلع في البول والجزء الثاني بيجي بطلع في العرق وكده. عشان كده الكلى عندها علاقة مباشرة مع رمضان. يعني لو التصفية بتاعت المواد لو ما كانت غالية بصورة طبيعية بتأثر في الإنسان، وممكن تعمل له في النهاية فشل كلوي. المواد ذاتها لو ما كان في مواد كفاية عشان الكلى بتصفيها دي برضو ممكن تعمل فشل كلوي. عشان كده مريض الكلى يعني علاقته بالصيام بيحدد هو، يعني حسب النوع بتاع المرض الكلى. مثلا لو كان التهابات بتاعت الكلى التهابات عادية، يعني البول هو تابع للكلى، لو كان في التهابات بتاعت البول التهابات خفيفة ما أثر في الكلى بصورة كبيرة وما عمل أي مضاعفات، في الحالة دي ما في مشكلة للمريض إنه يصوم. لكن التهابات تاعت البول دي لو كانت مثلا مشت فوق وصل لحد الكلى وعملت التهابات في الكلى وأثرت في الوظائف تاعت الكلى، وبالتالي إنه أنا هنا بننصح إنه المريض بتاع الكلى في الحالة دي ما يصوم، لأنه لو صام من التهابات دي ممكن تؤدي لفشل كلوي أو تؤدي لأمراض تانية أكثر من كده. أنا بننصح في الحالة دي إنه ما يصوم لحد ما يأخذ العلاج كامل ويبقى كويس، بعدك ممكن الدكتور تسمح له إنه يصوم.
وهي مسببات شنو يا دكتور الأمراض تحت الكلى دي عادة؟ يعني الشايع فينا مسببات شنو؟
والله هو أكبر سبب للالتهابات الكلى في اثنين، في التهابات مثلا بتاعت بكتيريا، ودي يعني جاي من التهابات البول العادية دي، التلوث على البول العادي دي. يعني أي ذنب التهابات بالبول ممكن البول ده يمشي يأثر في الكلى،
بحدث من شان
ده السبب. ده السبب الأول. الشيء الثاني في بعض التهابات مربوطة باللوز، يعني الناس اللي عندهم مرضى في اللوز بحصل لهم التهابات في الكلى، ده السبب الكبير. في أسباب ثانية الحصاوي بتاعت الكلى، الحصاوي بالذات المويه، ودي بالذات انا بركز فيها لانه بالذات احنا القاعدين في الماسكرات المويه بتكون بعض المرات تكون ما نظيفه ما نقيه، بتكون ملوثه، وبالتالي بيكون فيها بعض المواد الصغيره جدا اسمها بوتاسيوم، ودي ممكن تترسب وتعمل حصاوي في الكلى، والحصاوي دي ممكن تعمل التهابات وممكن تعمل حصوة عديل بتكفي للكلى. القفل ده بعمل التهابات وممكن يعمل فشل كلوي وممكن يعمل مضاعفات تانية.
ودول تنصحهم يتعاملوا مع المويه كيف؟
والله اول حاجه احنا بننصحهم انه المويه لو كان جابوها مثلا من الحفير او جابوه من البير وكده مفترض يصفوها. قال لك لما تصفيها الحصاوي الكبيره والطين الكبير ده قال لك تكون اترسبت فيه. بعد ما صفيتها دي برضو ما كفايه، في بعض المحلات يعني في حاجه اسمها الشب، الشب ده لما تيجي تكب في المويه بيرسب لك كل الطين الموجود في المويه بيرسب لك، وبدك المويه بتكون نقيه الواحد ممكن يشربها. لكن التنقيه بتاعت المويه دي دائما بيكون مسؤوليه، لانه في اي معسكر او في اي قريه او في اي مدينه في الناس المسؤولين من الصحه بتاعت المويه، وهم ديل هم بيجوا بيشيلوا مويه من المضخه او بيشيلوا مويه من الحفير وبيقيسوها، بيشوفوها هي هل هي صالحه للشرب ولا ما صالحه للشرب. لان لو ما كانت صالحه للشرب مفترض على الاقل يحاولوا يا ينقوها يا يحاولوا يحفروا مضخه، لانه يمكن اغلبيه من المضخات بتكون صالحه للشرب. يعني لانه على الاقل بيكونوا فحصوها، ناس اليونيسيف بيكونوا قبل ما اول منظمات قبل ما يخط المضخه بيكونوا فحصوها كويس من المواد اللي هسه احنا قلناها دي، وبدأ يقتنعوا ان المويه دي صالحه للشرب. يعني
في ناس مثلا اثناء الصيام يعني هم صايمين بيقوموا بيحسوا في بطن الكرعين بيحسوا بسخانة شديدة، يعني في أثناء رمضان دل تفتكر بيكونوا معلوم؟ يعني
والله يا أخي يعني هنا عندنا في الطيب اول حاجه السخانه نسميها السخانه في الوطايه. السخانه في الوطايه دي واحده من اعراض التهابات الكلى والتهابات البول عموما يعني دي واحده من الحاجات اللي بنسال لما يجينا زول بيقول لنا يا اخي انا عندي حراره في البول او نساله او بيقول لنا عندي سخانه في الوطايه طوال بتفكر في البول طبعا لانه ده مربوط مع التهابات بتاعت البول والتهابات الكلى. وفي الحاله دي غالبا ده يكون عندي التهابات بتاعت بول او التهابات بتاعت كلى لانه انا طبعا بقول التهابات بول لانه ممكن تكون خفيفه وتكون التهابات مثلا في المثانه او في الحالب ما وصلت الكلى. بنقول التهابات الكلى معناته التهابات دي مشت فوق لحد ما وصلت الكلى عشان كده انا قاعد افرز بين التهابات البول والتهابات الكلى رغم انه هي مربوطه مع بعض وده غالبا هو يكون التهابات في البول. يعني
مثلا الناس اللي عندهم سخانه بيشكوا طوال من السخانه في العين بس محلم يصوموا يعني ولا دي بحددها دي.
والله يا اخي اول نصيحه انا بنصحه انه مفترض يمشي يفحص البول يشوف لانه هسه انا لو قلت له يمشي يصوم ممكن انا اكون اخذت في حقه ممكن يكون عنده التهابات شديده جدا في الكلى ويمشي يصوم متاثر معه. انا بنصحه قبل ما يصوم مفترض يمشي يفحص البول ويفحص وظائف الكلى يعني يشوف انه الوظائف هي طبيعيه ولا ما طبيعيه. فحص البول لقى البول طبيعي او التهابات خفيفه وكده في الحاله دي ممكن هو يصوم يعني
كويس. طيب كلمه اخيره لمريض الكلى في رمضان.
ايوه مريض الكلى في رمضان انا بنصحه انه بالمويه لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه دي واحده من الحاجات الاستثنائيه يعني مريض الكلى لازم يشرب كميه كبيره جدا من المويه والمويه لازم تكون نقيه على الاقل عشان ينظف المجاري بتاعت البول دي والمجاري بتاعت الكلى دي الحاجه الاولى. ولو هو بدا صيام وشاف انه صيام ده ممكن بتعبه وما قادر يصوم طوال يعني بنصحه انه هو عنده رخصه ممكن يفطر لكن مش يفطر يقعد في البيت ولا يفطر وطوال مفترض يمشي للطبيب يعمل الفحوصات اللازمه وبعد ما عمل الفحوصات اللازمه الدكتور لو قال انه خلاص يا اخي انت بقيت كويس وكده ممكن تصوم ثاني ممكن يرجع ثاني للصيام لكن ما يعرض نفسه للتهلكه من غير ما يمشي قابل الدكتور وكده واصل في صيامه او ما يصوم يعني.
شكرا لك.
شكرا لكم والى اللقاء في حلقه ثانيه من ارشادات رمضانيه وشكرا لكم.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا. شكرا لافاداتك ونصائحك اللي قدمتها علينا في سلسله ارشادات رمضانيه والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه بنقول لكم جيلوا عافيه.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.